السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذا مجلس من مجالس الفقه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيه الإخلاص والسداد في القول. وهذا المجلس هو في شرح كتاب إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب للعلامة شيخ شيوخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد مر معكم في المجالس الماضية مع الأشياخ الكرام ما يتعلق بأبواب العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات. واليوم بإذن الله عز وجل في هذا المجلس نبدأ بالقسم الأخير من هذا الكتاب، وهو الأطعمة، ثم الأيمان والنذور، ثم ما يتعلق بالقضاء وتوابعه كالشهادة والإقرار. ولا حاجة أن نقدم بمقدمات تتعلق بالفقه وبالكتاب وبالكاتب المصنف رحمه الله تعالى، فلعل هذا مر معكم فيما مضى، ولذا نشرع مباشرة في قراءة المقدار المحدد. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين،
آمين.
قال المؤلف رحمه الله في كتابه إرشاد أولي الأبصار والألباب لمعرفة الفقه
البصائر ولا الأبصار؟
إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب. قال: أسئلة في الأطعمة والأشربة والإيمان والنذور.
والأيمان
والنذور. ما يحل وما يحرم من الأطعمة والأشربة. قال: عما يحل ويحرم من الأطعمة والأشربة. الجواب: وبالله التوفيق.
إذن هذا سؤال عما يحل ويحرم من الأطعمة والأشربة. أطال الشيخ رحمه الله تعالى طبعا في السؤال هذا، جوابه هو باب كامل، الأطعمة والأشربة. نعم. قال:
وبالله التوفيق. الأصل في هذا قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف شريعته: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
ويحل
لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا يتناوله جميع الأشياء من مطاعم ومشارب وغيرها، فكل ما ليس بخبيث فهو طيب حلال. ولهذا ذكر الفقهاء هذا الأصل وبنوا عليه فقالوا: يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه.
إذن شرع المصنف رحمه الله تعالى ببيان الأصل في هذا الباب. والأصل أيها الإخوة الكرام يطلق على معان، منها الدليل، والدليل على هذا الباب هو قول الله سبحانه وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن الأصل في الطيبات والمنافع أنها مباحة، والأصل في الخبائث أنها محرمة، وهذه قاعدة لهذا الباب في المطاعم والمشارب. نعم.
فدخل فيه أنواع الحبوب والثمار.
نعم. طيب، قوله رحمه الله تعالى: ولهذا ذكر الفقهاء هذا الأصل وبنوا عليه فقالوا: يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه. تضمن هذا الكلام قيدين: القيد الأول كونه طاهرا، وهذا يخرج إيش؟
النجس.
نعم. الأمر الثاني كونه مما لا مضرة فيه، فهذا يخرج ما فيه مضرة، فإنه يحرم، وسيفصل هذا بعد قليل. قال: فدخل فيه، وذكر أصناف كثيرة. قال:
ودخل فيه حيوانات البحر صيده.
فدخل فيه أولا أنواع الحبوب والثمار، وهي أوسع الأصناف حلا. إذن الأصل في الحبوب والثمار أنها مباحة، وهي أوسع الأصناف حلا، لأنه لم يأتي تحريم لصنف من أصناف النباتات يقال هذا لا يجوز أكله، وإنما فقط الذي سبق ذكره اللي هو قضية الضرر، فلا يستثنى منها إلا ما كان مضرا فقط، ما عدا ذلك فهو مباح. مثل إيش؟ الحبوب، مثل أعطونا أمثلة.
البر،
الشعير، الإيش؟ الشوفان، طيب الرز، الرز أو الأرز أو الأرز، الرز هذا فيها 10 لغات، طيب أرز وأرز ورز إلى آخره، طيب الدخن ماشي إلى آخره، وعلى هذا فقس ماشي. فالأصناف كثيرة، والثمار مثل ماشي، الفواكه مثل إيش؟ الموز والتفاح والبرتقال، وعلى هذا فقس كثيرة لا حصر لها ماشي. نعم، فلا يحرم من هذه الحبوب، لا يحرم من الحبوب والثمار إلا ما كان مضرا. جيد، سموم، أشياء يعني ضارة، فهذه هي التي تمنع، وما عداها فهو مباح. نعم.
ودخل فيه حيوانات البحر صيده الذي صيد حيا وطعامه ما مات فيه.
الأمر الثاني مما يدخل حيوانات البحر، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالأوسع تمام، ثم الأضيق، فذكر الحبوب والثمار وهي الأوسع، ثم بعد ذلك حيوانات البحر فهي أوسع من حيوانات البر تمام. ودخل فيها شيئان صيده الذي صيد حيا، وهذا بالاتفاق، والشيء الثاني طعامه الذي مات فيه حتف أنفه، مثل ما يطفو على البحر أو يوجد على الشاطئ أو نحو ذلك، وهذا محل خلاف، لكن المذهب الصحيح من المذهب وعليه جمهور الفقهاء أنه مباح، وأشار إلى أن هذا تفسير لقول الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه، فأن الصيد هو ما صيد وطعامه يدخل فيه ميتته، وقد جاء في الحديث أحلت لنا ميتتان ودمان، فذكر من الميتتين الحوت وهو حيوان البحر. نعم.
والصحيح حل عموم حيوانات البحر وأنه لا يستثنى منها شيء، كما هو القول الصحيح في مذهب الإمام أحمد، لأن نصوص الكتاب والسنة في حله عامة عامة، حتى أن حله عام.
سكن تسلم. طيب هي إيش إعرابها يا شيخ؟ لأن نصوص الكتاب والسنة في حله عامة. نعم ماشي. حتى أن أو إن
حتى أن حله عام،
حله
عام للمحل والمحرم.
نعم. قال رحمه الله تعالى والصحيح حل حيوانات البحر وأنه لا يستثنى منها شيء، كما هو القول الصحيح في مذهب الإمام أحمد. قوله رحمه الله ولا يستثنى منها شيء، ما الذي أراده بهذه الكلمة؟ هو طبعا هنا يذكر الصحيح، والصحيح معناها أن هناك قول، أن هناك قول مقابل وهو القول المرجوح. طيب ما هو قوله لا يستثنى منها شيء؟ مقصود حيها وميتها. طيب يحتمل كلامه عدة أمور. الاحتمال الأول أنه لا يستثنى منها شيء إطلاقا، والصحيح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى والمعتمد والمشهور عند الأصحاب استثناء 3 أمور من حيوان البحر، فإنهم يقولون حيوان البحر كله حلال إلا الضفدع والحية والتمساح. فهل هو أراد التحرز من هذا؟ الظاهر أنه لم يرد ذلك، والله أعلم، لأنه قال والصحيح، قال والصحيح حل عموم حيوانات البحر كما هو القول الصحيح في مذهب الإمام أحمد. والقول الصحيح في مذهب الإمام أحمد أن هذه مستثناة وأنها لا تدخل في الحل، اللي هي 3 أمور الضفدع والحية والتمساح. قال المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف وأما الضفدع فمحرمة بلا خلاف أعلمه. إذن هذه مستثناة ولا لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون مراد المصنف التحرز من هذا، والله أعلم. جيد، إذن لا يريد هذا. إذن عندنا استثناء الضفدع، هذا مستثنى، أنه لا يجوز تناول الضفدع. قال في الإنصاف: أما الضفدع فمحرمة بلا خلاف أعلمه. طبعا الضفدع والضفدع، نعم، وبعضهم يقول أن الكسر أحسن، الضفدع فمحرمة بلا خلاف أعلمه، ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأما الحية فجزم المصنف هنا، هذا المرداوي في الإنصاف يقول: أما الحية فجزم المصنف هنا. من هو المصنف الذي جزم هناك؟ المرداوي في الإنصاف يقول: وأما الحية فجزم المصنف هنا أنها محرمة، وهو المذهب، وقيل يباح. من المصنف؟ البهوتي. مرداوي قبل البهوتي بكم؟ 300 سنة. لا، ما هو البهوتي، ابن قدامة، صحيح، المراد ابن قدامة رحمه الله تعالى في المقنع، لأن الإنصاف هو شرح على المقنع. إذا المراد بالمصنف هنا إيش؟ ابن قدامة رحمه الله، موفق الدين ابن قدامة المقدسي، الإمام العظيم المجتهد، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن ابن قدامة موفق الدين، قال: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق. وأما المرداوي صاحب الإنصاف فهو علاء الدين المرداوي القاضي، منقح المذهب، صاحب الإنصاف وتصحيح الفروع والتنقيح المشبع، وعليه اعتماد الأصحاب المتأخرين في التصحيح المذهبي. نعم.
ويباح.
طيب. لا بس لحظة يا شيخ. قال: وأما التمساح، إذن صار عندنا الحية محرمة على المذهب وقيل يباح، وقول المرداوي رحمه الله تعالى وقيل يباح إشارة إلى أن هذا القول ليس هذا الخلاف ليس خلافا قويا في المذهب. وهنا نعلم أيضا أن السعدي رحمه الله تعالى ما أراد بقوله لا يستثنى شيء، لم يرد عدم استثناء الحية، والله أعلم. وأما الاستثناء الثالث وهو التمساح، قال المرداوي: وأما التمساح فجزم المصنف هنا أنه محرم، وهو الصحيح من المذهب، وعنه يباح. إذن لعل المؤلف رحمه الله لم يقصد هذه المسائل الثلاثة اللي هي إيش؟ الضفدع والحية والتمساح. إيش هي الحية؟ حية، طبعا نقصد بالحية هنا حية الماء البحر، وليس حية البر، هذه واضح المنع منها، لكن مقصود حية البحر. جيد. الضفدع ما في خلاف في المذهب. المرداوي قال بلا خلاف أعلمه، فهل يقصد لا خلاف لا في المذهب ولا خارج المذهب، أو يقصد لا خلاف في داخل المذهب؟ المرداوي غالبا عنايته في الإنصاف هي بالأقوال في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإذا قال بلا نزاع فمراده بلا نزاع داخل المذهب، لكن هنا قال بلا خلاف أعلمه، هل أراد هذا ولا أراد ما هو أعم من ذلك؟ الله أعلم، لا أدري. طيب. وإنما أراد المصنف رحمه الله تعالى السعدي عليه رحمة الله أراد الاحتراز من مسألة أخرى، وهي التي ذكرها المرداوي رحمه الله تعالى، أراد الاحتراز من قول النجاد أبي علي النجاد، فإن النجاد أبا علي رحمه الله، لأن ليش قلنا أبو علي؟ لماذا قلنا أبو علي النجاد؟ لأن النجاد عندنا أبو علي النجاد، وعندنا أبو بكر النجاد. نعم. قال، وبالمناسبة من الطرائف هنا، أبو بكر النجاد له كتاب مسند يذكر فيه الأحاديث بإسناده رحمه الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وربما خرج منه الأصحاب بعض الأحاديث، فتجد أنهم يقولون رواه النجاد، تمام، وحصل في بعض الكتب وبعض النسخ تصحيف للنجاد هذه، فتصحفت من النجاد إلى البخاري، لأن لو لاحظ كتابه بغير النقد، تمام، النجاد والبخاري قريبة بس يبغى لها ياء زيادة، تمام. فلهذا تجدون في الروض المربع مثلا في باب الجمع بين الصلاتين، الجمع في المطر، في كثير من نسخ الروض لما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، وهذا حصل فيه تصحيف، وإلا هو ليس في البخاري وإنما رواه النجاد. أراد المصنف رحمه الله تعالى الاحتراز من قول النجاد: لا يباح من البحري ما يحرم نظيره من البر، كخنزير الماء وإنسانه، وكذا كلبه وبغله وحماره ونحوها. وحكاه ابن عقيل عن أبي بكر النجاد، وحكاه في التبصرة والنظم وغيرهما رواية. قال في الفروع، وذكر في المذهب روايتين ولم أره فيه، فلعل النسخة مغلوطة. انتهى كلام المرداوي. إذن عندنا قول في المذهب، هل هذا القول رواية ولا قول؟ طبعا القول أعم. الرواية إذا قيل رواية في المذهب معناها أنها منسوبة إلى الإمام رحمه الله تعالى، أما القول فإنه أعم من ذلك، قد يكون رواية وقد لا يكون رواية، قد يكون مخرجا من قبل بعض الأصحاب. ماشي. فهناك قول في المذهب قيل إنه رواية، لأن هنا ذكر قال وحكاه في التبصرة والنظم وغيرهما رواية. ماشي. عندنا قول في المذهب يقال إنه رواية، الله أعلم، عن الإمام، أن ما كان محرما في البر يحرم نظيره من حيوانات البحر، وذكر على هذا أمثلة، قال كخنزير الماء، وأنا لا أعرفه ولم يتيسر لي حقيقة البحث عنه. تعرف أحد منكم يعرفه خنزير الماء هذا؟ ما؟ لا، هذا فرس. كيف صار فرس خنزير ماء؟ لا لا، فرس البر ليس محرما. أنت مالكي شيخ؟ عند المالكية، أما عند الحنابلة المالكية يمنعون، ما أدري عاد هل يمنعونه كراهة أو تحريما، الله أعلم. طيب، على كل حال ذكر خنزير الماء وإنسان الماء. تعرفون إنسان الماء؟ نعم. ما رأيته؟ حتى أنا ما رأيته. طيب، إنسان الماء طبعا هذا قيل إنه من الأساطير، يعني أنه فيه حيوان بحري يشبه الإنسان. نعم. قال وكذا كلبه، كلب البحر، وبغله وحماره ونحوها. وأنا ما أعرف، يمكن كلب البحر فقط هو المعروف، أما بغله وحماره أنا لا أعرفه، الله أعلم، ولم يتيسر لي البحث عنه. وهنا فائدة: مثل هذه المسائل التي تتعلق بالحيوان، يعني يقول مثلا حمار البحر، إنسان الماء، وخاصة في كتاب الأطعمة يمر بك أصنافا كثيرة، يمر بك أصناف كثيرة من الحيوانات تحتاج أن ترجع وتعرف عنها. فمن أفضل الكتب التي تفيدك في هذا كتاب حياة الحيوان للدميري، وهو من فقهاء الشافعية رحمه الله تعالى، وكتابه يعني كتاب يجمع الفقه مع الأدب مع التاريخ مع الأحياء. فيذكر لك مثلا، يأتي إلى حيوان من الحيوانات مثلا الغراب، فيذكر لك حكم أكل الغراب وحكمه مثلا من جهة الطهارة والنجاسة، ثم يذكر لك ما قاله الشعراء فيه، ويذكر لك إذا رؤي مثلا في المنام فبماذا يفسر، ثم يذكر لك خصائصه من الناحية الأحياء وعلم الحيوان، ثم يذكر لك بعض القصص والأخبار التاريخية والطرائف والنكات وهكذا. فهذا كتاب في مثل هذه المواضع يستفاد منه. وربما ذكر بعض الأشياء اللي يعني هي ليست هي إلا الأساطير أحيانا ونحو ذلك، أقرب منها إلى الحقائق العلمية، لكنه جمع أشياء كثيرة. نعم. إذن عرفنا هنا أن المصنف رحمه الله تعالى قرر أن حيوان البحر لا يستثنى، أو حيوان الماء، وقولنا البحر لا يراد به، لا يراد إذا قالوا حيوان البحر أو الحيوان البحري، لا يريدون بذلك البحر يعني المالح، لا، عموما ما كان إيش يعيش في الماء. نعم. لحظة شيخ. نعم. فمراد المصنف لا يستثنى منه شيء، يعني لا يستثنى ما كان محرما في البر لا يحرم نظيره في البحر. هذا الصحيح، أن ما كان محرما في البر لا يحرم نظيره في البحر، وإنما يستثنى فقط الأمور الثلاثة التي ذكرناها، اللي إيش؟ الضفدع والتمساح والحية. أحسنت. نعم، تفضل الشيخ.
ويباح الأنعام الثمانية والخيل وأنواع الصيود والدجاج والطاووس.
ويباح الأنعام الثمانية اللي هي إيش الثمانية؟ كيف صارت ثمانية؟ تفضل. الإبل والغنم والبقر هاي الثلاثة، باقي لك خمسة. يعني عندنا ذكر وأنثى، جيد. والغنم عندنا فيه إيش؟ أيوة، المعز وإيش والضأن. ماشي، هذه هي الأنعام الثمانية، وهي على وجه الإجمال ترجع إلى ثلاثة أجناس: الإبل والبقر والغنم. واضح؟ نعم. والخيل معروفة، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى والجمهور على حل أكل الخيل، نعم، خلافا لبعض الفقهاء الحنفية. وأنواع الصيود، وهذه كلمة عامة، يعني ما يصاد مما لم يرد دليل بتحريمه. والدجاج، والدجاج أيضا يجوز، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الدجاج كما في الصحيحين. والطاووس ونحوها من جميع الحيوانات. من يعطينا أمثلة أخرى طيب غير ما ذكره المصنف مما يباح أكله؟ الحمام، جيد. أيضا الأرنب، صحيح. الضب، صح. والضبع، الضبع يجوز، الضبع سنأتي بعد قليل إليه إن شاء الله. الغزال، النعام، البط، إلى آخره. ماشي، تفضل شيخ. الضبع يأتي الآن بعد قليل في الكلام عن السباع، هل هو مباح أو لا، بعد قليل نأتي إليه. نعم، تفضل شيخ.
ولا يحرم من الحيوانات البرية إلا ما كان خبيثا وخبثه يعرف بأمور.
إذن لا يحرم إلا ما كان خبيثا. كيف نعرف أن هذا الحيوان، أن هذا الحيوان خبيث؟ قال لك بعدة أمور. أولها، تفضل.
أولها إما أن ينص الشارع على عينه كالحمر الأهلية.
كالحمر الأهلية، فقد جاء إن النهي عن لحوم الحمر الأهلية، وقوله الحمر الأهلية يخرج الحمر إيش؟
برية
الوحشية. والحمار الوحشي حلال ولا محرم؟ يباح أكله. ماشي، ما هو الحمار الوحشي؟ الحمار الأهلي ما هو؟ الحيوان الأهلي هو الحمار الذي يستعمل في الركوب ونقل الأشياء وما إلى ذلك، حمار مستأنس يألف الناس. النوع الثاني وهو الحمار الوحشي، وما الفرق بينهما؟ أي هو طبعا الحمار الوحشي وحشي نافر غير مستأنس ينفر من الناس، نعم، لكن ما صفته؟ والمعتمد في هذا أيها الإخوة الكرام، المذهب أن المعتمد في ذلك هو أصله لا حاله، بمعنى أن الأهلي لو توحش فهو محرم، والوحشي لو استأنس فهو مباح. واضح؟ طيب، فما كيف نفرق بين الحمار الوحشي والحمار الأهلي؟ ما صفة الحمار الوحشي؟ الشكل. الحمار الوحشي مخطط. هو الحمار الوحشي طبعا الذي اشتهر الآن عند الناس يعني في الإعلام وكذا، يعني يظنون أن الحمار الوحشي هو المخطط، وليس الأمر كذلك، فإن المخطط نوع من أنواع الحمر الوحشية، ماشي، لكن ليس كل الحمر الوحشية مخططة، بل المخطط هذا لا يعرف في جزيرة العرب، والحمر الوحشي معروفة عند العرب في جزيرة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من حمار الوحش، ومعروفة قصة في حجة الوداع وحديث أبي قتادة وغيرها في الصيد من حمر الوحش. والحمار الوحشي هو قريب من الحمار الأهلي في الشكل، قريب منه في الشكل، إلا أن هذا يعني أصله وحشي وهذا مستأنس. نعم. وأيضا ارجعوا في هذا إلى حياة الحيوان للدميري فإنه وصفه وذكر أنواعا منه ولم يذكر المخطط، ذكر الأخدر والأخيدر وكذا. نعم. إذن ما نص الشرع على عينه كالحمر الأهلية فإنه محرم، وعلم من هذا حل الحمر الوحشي. الثاني
أو على حده كما حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
أو على حده كما حرم أو كما حرم، ممكن كما حرم يعني الشرع، كل ذي ناب أو كل على حرم ولا حرم، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فهذا حد وضابط وضعه الشرع ونص عليه، يدخل تحته أجناس كثيرة. فمن أمثلة ما يدخل تحت ذوات الأنياب من السباع، من يعطينا أمثلة؟ الأسد والنمر والكلاب والذئب والثعلب على الصحيح من المذهب، وأيضا الفهد والضبع. شو رأيكم؟ الضبع هو لا شك أنه من ذوات الأنياب ومن أشد الأنياب، لكن الصحيح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الضبع ليس بمحرم وأنه يجوز أكله، وعندهم في هذا حديث خاصة لما سئل جابر وغيره عن الضبع أصيد هو؟ قال نعم. والحديث له روايات متعددة، فالمعتمد والصحيح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله جواز أكل الضبع. أكلته يا شيخ؟ المذهب عدم جواز أكل الفيل. الصحيح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الفيل لا يؤكل. أكلت الفيل يا شيخ؟ طيب. الضبع المعتمد جواز أكله، وهذا استثناء من القاعدة لورود النص الخاص. نعم. وكل ذي مخلب من الطير، والمقصود هنا ما له مخلب من الطير يصيد به وما له ناب من السباع يفترس به. مثل إيش ذوات المخالب من الطير؟ الصقر والنسر والعقاب والشاهين والبازي وغيرها. نعم. طيب شو رأيكم الببغاء يجوز أكله ولا لا؟ لا، ما له مخلب يصيد به، واضح. ولهذا الصحيح من المذهب جواز أكل الببغاء. يقول واحد طيب ما حد يأكل الببغاء، ما الفائدة من هذه المسألة؟ هذه المسألة أولا قد يحتاج بعض الناس إلى أكل الببغاء، هل نقول حلال ولا محرم؟ يحل. الأمر الثاني أيها الإخوة الكرام أن الحكم على الحيوان بحل أكله له ثمرات وفروع غير مجرد الأكل. يعني مثلا فضلات ما يؤكل لحمه طاهرة، وفضلات ما لا يؤكل لحمه نجسة. فاللي عندهم ببغاء في البيت، تمام، يسألون يقولون الله أحيانا يطلع ولا يصير على الفراش شيء من فضلاته أو على الثياب، فيصلي الإنسان ثم يكتشف هذا الأمر على ثيابه، تصح صلاته ولا لا؟ تصح صلاته، لأن هذا مما يؤكل لحمه ففضلاته طاهرة. واضح يا مشايخ؟ نعم. الثالث تفضل.
الثالث وإما أن يكون خبثه معروفا إما عند العرب ذوي اليسار كما هو المشهور عند الأصحاب، أو على عبرة بهذا الحد،
أو لا عبرة
بهذا الحد، بل العبرة بخبثه بنفسه، وذلك كالفأرة والحية والحشرات.
طيب هذا هو النوع الثالث، وهو ما كان خبيثا أو ما كان مستخبثا، هو المعتمد في المذهب. طبعا تقول كيف مستخبث؟ المعتمد في المذهب أن ما كان مستخبثا يستخبثه ذو اليسار من العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا محرم، تمام. ليش؟ لأنهم هم الذين نزل عليهم القرآن، والأصل أن يفسر النص بالعرف المقارن للخطاب. فحينما نزل عليهم يحرم عليهم الخبائث، هم يعدون هذا وهذا وهذا خبيثا من الخبائث، فيدخل في عموم إيش؟ في عموم التحريم. ولا نقول كل ما يستخبثه كل إنسان بحسبه، لا، ما نقول كل ما يستقبله الإنسان كل واحد بحسبه، لا، لأن هذا كما قلنا لكم إنما يفسر الخطاب بالعرف المقارن إنما يفسر النص أو الخطاب بالعرف المقارن له، لا بما يطرأ بعد ذلك. جيد. طيب، قال عند العرب ذوي اليسار، وقوله ذوي اليسار يخرج بعض الناس الذين ربما يكونون من الأعراب والفقراء الذين لا يتنزهون من أكل أي شيء، فلا عبرة بإيش بهذا. مثال على ما يستخبثه العرب ذوي اليسار مثل إيش؟ مثل اللي ذكر المصنف رحمه الله تعالى، الفأرة والحية والحشرات، الحشرات بأنواعها، عقرب، حية، الذباب، تمام، هذه لا يجوز أكلها. ومثلوا أيضا بالقنفذ، قالوا القنفذ لا يجوز أكله لأنه مما يستخبثه ذوي اليسار من العرب. والقول الثاني في هذه المسألة يقولون لا عبرة بهذا، الخبيث هو ما دل الشرع على كونه خبيثا، لا ما استخبثه العرب، هذا هو القول الثاني في المسألة، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. نعم. نقل عنه المرداوي في الإنصاف أنه قال، نقل عن الشيخ تقي الدين رحمه الله: وعند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقدماء أصحابه لا أثر لاستخباث العرب، وإن لم يحرمه الشرع حل، واختاره وقال أول من قال يحرم الخرقي، وأن مراده ما يأكل الجيف لأنه تبع الشافعي رحمه الله تعالى، وهو حرمه بهذه العلة. هذا هو القول الثاني في المسألة، وهو اختيار الشيخ تقي الدين. من هو الشيخ تقي الدين؟ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، والغالب الحنابلة عليهم رحمة الله يذكرونه بهذا اللقب فيقولون قال الشيخ تقي الدين، وبعضهم يذكره باسم الشيخ، مثل من يعني شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، منهم من يقول شيخ الإسلام. طبعا كلمة شيخ الإسلام تختلف باختلاف القائل، ولهذا تجد عند الشافعية مثلا إذا قالوا شيخ الإسلام بعضهم يريد زكريا الأنصاري وبعضهم يريد غيره. نعم. الحنابلة منهم من يقول قال شيخ الإسلام، ومنهم من يقول قال شيخنا، هذه ألفاظ يعبر بها عن شيخ الإسلام، منها شيخ الإسلام، تمام، وهذا يكثر عند المتأخرين. ومنهم من يقول الشيخ ويريد به شيخ الإسلام، مثل من هو البهوت في الكشاف تبعا لصاحب الإقناع، صاحب الإقناع الحجاوي رحمه الله إذا قال الشيخ فإنما يريد شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، كما نص على ذلك في المقدمة. وبعضهم يقول شيخنا، مثل من ابن القيم وابن مفلح. ابن مفلح من؟ أي ابن مفلح؟ هاي حنابلة كلهم، المفلح كلهم حنابلة، لأن أسرة ابن مفلح هذه أسرة عريقة في العلم في مذهب الإمام أحمد، وجدهم هو أول من اشتهر بالعلم، هو الذي هو تلميذ شيخ الإسلام بن تيمية محمد ابن مفلح، شمس الدين ابن مفلح رحمه الله تعالى، صاحب الفروع. فإذا وجدت في الفروع يقول قال شيخنا فالمراد شيخ الإسلام بن تيمية. وقد يعبر عن الشيخ الإمام بن تيمية يعبر عنه بقولهم أبو العباس، قال أبو العباس، وهذا موجود عند الزركشي في شرح مختصر الخرقي، فإنه يذكره بكنيته ويقول قال أبو العباس. والمرداوي في الإنصاف غالبا يستخدم هذا اللقب اللي هو تقي الدين، يقول واختاره تقي الدين أو اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. إذن هذه المسألة ذكرنا فيها الخلاف، والصحيح من مذهب الإمام أحمد المعتمد عند الأصحاب عند المتأخرين المعتمد أن ما استخبثه ذوي اليسار من العرب أنه يحرم. نعم. الرابع.
الرابع: وإما أن يأمر الشارع بقتله ويسميه فاسقا.
ما أمر الشرع بقتله فلا يجوز أكله، مثل الفأرة، الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم، فإنه إذا أمر بقتلها دل ذلك على النهي عن أكلها. نعم. خامس:
أو ينهى الشارع عن قتله.
إذا نهى الشارع عن قتل شيء دل على تحريم أكله، لأنه لا يمكن أن يؤكل الشيء إلا بإذهاب نفسه. نعم.
السادس:
قالوا كالهدهد، جاء النهي عن قتله. السادس:
السادس: أو كان معروفا بأكل الجيف كالنسر والرخم ونحوهما.
النسر والرخم ونحوهما مما يكون معروفا بأكل الجيف فإنه لا يجوز أكله. نعم.
السابع: أو متولدا بين حلال وحرام كالبغل والسمع والسمع والعسبار.
إذا تولد الحيوان من مأكول وغير مأكول فما الحكم؟ يعني أبوه حلال أكله وأمه حرام أكلها أو العكس، فما الحكم؟ هذا له صور، من صوره ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. طبعا الجواب الحكم فيه أنه يغلب التحريم، إذا اجتمع المبيح والحاضر فإنه يغلب الحظر. هنا مثل له المؤلف بأمثلة، قال كالبغل، والبغل هو المتولد من إيش؟ من الحمار والفرس. يعني أبوه حمار ولا حصان؟ ها؟ الغالب في البغل أن يكون أبوه حمارا وأمه فرس من أنثى الخيل، هذا الغالب. ليش؟ يقولون في الأحياء، يقولون إن الحصان ما يشتهي يعني أن ينزو على الأتان أنثى الحمار، ما يشتهي ذلك، لكن العكس ممكن، الحمار ينزو على إيش؟ أنثى الخيل، والعكس قد يوجد لكن بندرة، وكلاهما عند المتقدمين يسمى بغلا، لكن وجدت بعض المعاصرين يقول هذا بغل والثاني النادر هذا يسمونه نغل، لكن في كتب القواميس والمعاجم وعند المتقدمين كلها اسمها بغل، والغالب فيها إيش؟ أن يكون الأب حمارا، هب أبانا كان حمارا. طيب، أن يكون الأب حمارا والأم من جنس يعني فرس من أنثى الخيل. ما أعرف والله إذا كان له أسماء أخرى، ما أدري. نعم. طيب، والسمع، إيش هو السمع؟ السمع ولد من ضبع وذئب، وقلنا الضبع يباح أكله ولا لا؟ يباح. والذئب لا يجوز، صح ولا لا؟ فهذا تولد من ضبع وإيش؟ وذئب. أمه من الضباع وأبوه من الذئاب، يا لطيف. طيب، فهذا لا يجوز أكله. وأما العسبار فهو عكسه، أم ذئبة وأبوه من الضباع، كما في شرح المنتهى. واضح؟ طيب، من يعطينا مثالا آخر على ما تولد من حلال وحرام؟ ما رأيكم فيما، طيب أنا بسألكم عن البغل، ما رأيكم في بغل تولد من حمار وحشي وفرس، يجوز أكله ولا لا؟ يجوز أكله. ليش؟ لأنه متولد من حلال وحلال، تمام، صحيح جواز أكل الخيل، فهذا البغل يجوز أكله. طيب، شو رأيكم في حمار تولد من حمار وحشي وأتان أهلية؟ الأتان هي أنثى الحمار، يعني من حمار وحشي وحمارة، الله يكرمكم، يجوز أكله ولا لا؟
لا يجوز.
ليش؟ لأنه تولد بين حلال وحرام. طيب لو تولد من حمارين وحشيين هذا واضح أنه يجوز أكله لأنه وحشي. نعم.
الثامن أو يكون
يعني بعض الفقهاء يذكرون فروع ما أدري هل ممكن تحصل ولا لا، الله أعلم. ذكروا أن إذا نزل الذئب على الشاه وجابت ذئب، ما أدري هذا ممكن ولا لا، الله أعلم، فلا يجوز. يجوز أكله؟
لا يجوز. نعم.
الثامن أو يكون تحريمه عارضا بسبب تولد الخبائث في بدنه كالجلالة التي كالجلالة التي تتغذى بالنجاسة، فإنها تكون خبيثة اللحم واللبن والبيض وجميع ما تولد منها حتى تمنع أكل النجاسة وتأكل الطاهرة ثلاثا.
نعم، هذا أيضا من أسباب التحريم وهو الجلالة، وهي التي تتغذى على النجاسات. فما الحكم فيها؟ نقول يحرم أكلها، لكن هذه تحريمها ليس ذاتيا وإنما عارضا، تحريمها عارض، فنقول تمنع من النجاسات لمدة 3 أيام لا تتغذى النجس ويحل أكلها بعد ذلك. التاسع
وإما أن يكون محرما لنجاسته كالدهن واللبن المتغير بالنجاسة،
فلا يجوز تناول الدهن المتنجس ولا الدهن النجس. كيف الدهن النجس وكيف الدهن المتنجس؟ من يمثل لنا مثال دهن نجس ودهن متنجس؟ مثل دهن الغنم، طيب وقعت فيه نجاس، هذا دهن متنجس لا يجوز تناوله. ولا أدري مر عليكم في كتاب الطهارة أو لا أن المذهب أن الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره. قال في الزاد أو تنجس دهن مائع، الدهن المائع طبعا لم يطهر. طيب ومثال على الدهن النجس؟ دهن الخنزير. نعم. واللبن المتغير بنجاسة أو اللبن النجس؟ اللبن النجس مثل إيش؟ لبن الميتة، تمام. نعم. أو لبن حيوان غير مأكول اللحم. نعم. العاشر
وإما أن يكون محرما لضرره البدني كأنواع السموم،
كذلك من أسباب التحريم ما فيه ضرر، وهذا قدمه المؤلف رحمه الله في الأول، فقال في أول شيء قال يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه، أما ما فيه مضرة فإنه لا يجوز كأنواع السموم. والمضرة عند الفقهاء هي المضرة المتحققة لا المضرة المحتملة. المضرة المحتملة أو المظنونة يحكمون فيها بالكراهة لكن لا يحكمون بتحريمها، واضح. وما السبب في بيان هذا؟ الآن كثير من الأصناف يمكن ما يكاد يخلو شيء من الأشياء اللي نأكلها، تمام، إلا ويقول بلاش نقول ما يخلو شيء، لكن أشياء كثيرة جدا في زماننا، خاصة في زماننا هذا، الأطباء يقولون هذه تعتبر إيش؟ مضرة، تمام. الحلويات والمشروبات فيها كذا وكذا، صح ولا لا؟ فهل نحكم على هذا كله بأنه محرم؟ إيش تقولون؟ هنا تنبيه أيها الإخوة الكرام، تنبيه منهجي ينبغي للإنسان إذا أراد أن يفسر كلام متحدث أو كاتب أو مصنف أن يفسره بعرفه لا بعرف غيره. والعلوم تختلف مصطلحاتها وأعرافها، صح ولا لا؟ يعني على سبيل المثال لو قال مثل لكم في أبل في العلم الواحد أحيانا، يعني مثلا الفقهاء يقولون الماء اليسير إذا وقعت فيه نجاسة تنجس، إيش ما ضابط الماء اليسير؟ ما تعرفه؟ هو ما دون القلتين. في كتاب الصلاة يقولون يجوز شرب الماء اليسير في صلاة النافلة على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، الماء اليسير في صلاة النافلة، الماء اليسير هو ما دون القلتين؟ لا. الدم اليسير ما دون القلتين؟ لا. واضح؟ فالمقصود أنه لا بد من تفسير اللفظ بسياقه واصطلاح صاحبه. الأطباء مصطلحهم في الضرر ليس هو المراد هنا عند الفقهاء أنه يحرم كل ما فيه ضرر، حتى عبارات الفقهاء بعضها عامة، وكل ما فيه ضرر، هل يريدون بهذا تحريم كل ما يحكم عليه الأطباء بالضرر؟ فيه أشياء يقال إنها مضرة، ولكن مناعة الإنسان السوي الصحيح تقاومها فلا يتأثر، صح ولا لا؟ وقد تضعف مناعته في بعض الأحيان فيتأثر مثلا، وبعضها يكون مضر لكن ليس له أثر ظاهر في الضرر إلا على المدى البعيد، يعني لو ما أضر كثيره فهل قليله حرام؟ ايش رأيكم؟ ما أضر كثيره فهل قليله حرام؟ لا، الطب لا يخوض يقول حرام إلا على المعنى اللغوي، لكن نسأل فقهنا الآن، ما أضر كثيره فهل قليله حرام ولا حرام؟ مثل ما أسكر كثيره فقليله حرام؟ تفضل.
لا 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 يضر، لأن الأكل الحلال إذا كثر يضر.
الماء كثيره يضر ولا لا؟ ها؟ الخبز كثيره يضر ولا لا؟ تمام، لا يقال هذا، لا يصح أن تقول ما أضر كثيره فقليله حرام، لا أبدا. لكن انتبه، بعض الأصناف يعلم بالتجربة أن القليل منها لا يمكن الوقوف عنده، ما يمكن إنسان يأخذ قليل ويقتصر عليه. ليش؟ لأنها مما في خاصية الإدمان، وصير واحد خلاص إذا أخذ قليل أفضى ذلك إلى الكثير، والكثير محرم، إذن حتى القليل محرم، واضح؟ فينتبه إلى هذا، إذن ما كان مضرا ضررا محققا فإنه محرم عند الفقهاء، فإن كان الضرر في كثيره فكثيره محرم، وإن كان قليله مفض إلى كثيره فقليله محرم. وأما إذا كان قليله غير مفض إلى كثير، مثل واحد يقول أنا بشرب ماء بأكل خبز، بالإجماع أنه يحل، فلا يصح أن يقال بهذه القاعدة. واضح مشايخ؟ نعم. الحادي عشر،
أو محرما لضرره العقلي كالخمر والحشيشة.
كذلك مما يحرم ما يحرم بسبب علة الإسكار والتأثير على العقل، قال أو محرما لضرره العقلي. والضرر العقلي عند الفقهاء رحمهم الله تعالى نوعان، مفسد ومسكر، مفسد ومسكر. الإسكار بالمعنى الخاص عندهم هو الذي يذهب العقل على وجه اللذة والطرب، مثل الذي ذكره المصنف رحمه مثل له الخمر والحشيشة، فإن هذه مذهبة للعقل على سبيل اللذة والطرب، وجاء النهي عنها. تمام، والتأكيد على تحريم هذا الشيء لأن النفوس تطلبه وتشتهيه، لأنه فيه لذة وفيه طرب، بخلاف المفسد الذي لا لذة فيه ولا طرب. ولهذا يقولون الوازع الطبعي يغني في بعض الأحيان عن الوازع الشرعي، والوازع الطبعي عن العصياني كالوازع الشرعي بلا نكران، كما ذكر الشيخ السعدي في نظم القواعد. فالخمر هو المسكر الذي يذهب العقل على وجه اللذة والطرب. هناك أشياء تذهب العقل، تفسد العقل أو تذهب العقل لا على وجه اللذة والطرب، فهذه لا يجوز تناولها، لكن قد يجوز استعمالها في مثل البنج إذا كان يذهب العقل مثلا أو يذهب الشعور والإحساس، فإنه يجوز استعماله في موضع الحاجة والتداوي ونحو ذلك. نعم.
أو محرما لأن طيبه وحله شرطه الذكاة الشرعية فيموت حتف أنفه،
فيموت حتف أنفه. طيب، هذا الثاني عشر من أسباب التحريم. يقول سبب التحريم هنا هو الميتة، يعني عدم الذكاة الشرعية. نحن ذكرنا مثلا مما يحل الأنعام والحمر الوحشية والطيور غير ذوات المخالب من الطير، فهذه تحل لكنها لا تحل إلا بشرط وهو الذكاء، فإذا ماتت بغير ذكاء فإنها محرمة. وهذا معنى قوله لأن طيبه وحله شرطه الذكاة الشرعية، فيموت حتفا فيه فإنه يكون ميتة، والله عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة. نعم.
أو يذكى في غير محل التذكية،
أو يذكى في غير محل التذكية بأن يذبح بقطع مثلا بقطعه نصفين، يأخذ الشاه يقطعها نصفين فتموت، تمام، أو يأخذ طير من الطيور فيقطعه نصفين بالسكين فيموت، فهذه ليست ذكاة شرعية لأنه ذكى في غير محل التذكية. وسيأتي معنا بعد قليل أن محل التذكية هو الحلقوم والمريء، لا بد من قطع الحلقوم والمريء، ويأتي بعد قليل إن شاء الله. فإذا قطع غير ذلك لم يقطع الحلقوم والمريء فإنه ميته. نعم. الرابع عشر،
أو بغير آلة الذكاة التي تحله.
سيأتي معنا أن الذكاة إنما تكون بالمحدد، فلو قتله بمثقل أو بالصعق الكهربائي أو بالخنق، تمام، بغير أي شيء غير المحدد فإنه لا يحل ما ذبح به. الخامس عشر،
أو المذكي لا تباح تذكيته كالكافر غير الكتابي،
أو كان الذابح كافرا غير كتابي كالملحد والمجوسي والهندوسي وغيرهم فإنه لا يحل ما ذبحوه، إنما حل الذكاء خاص بالمسلم والكتابي، اليهودي والنصراني، مسلم ويهودي ونصراني. نعم. مر معكم في كتاب الصلاة. نعم اقرأ.
أو يذكي ويذكر عليه اسم غير الله،
أو يذكى ويذكر عليه غير اسم الله. وسيأتي معنا في التذكية بعد قليل أن من شرط حل الذكاء التسمية، أن يقول بسم الله عند إرسال السهم أو الجارحة في الصيد وعند الذبح في الذكاء. قال
فهذه الأسباب،
وقوله أو يذكى ويذكر عليه اسم غير الله، هل هذا يعم حتى ذبيحة الكتابي؟ يعني كتابي ذبح قال باسم المسيح أو لم يذكر شيئا، فهل تحل ذبيحته؟ لا تحل. المذهب أن حتى الكتابي، المذهب أن التسمية شرط لحل الذكاة حتى لو كان الذبح كتابيا، لابد يقول بسم الله. نعم.
فهذه الأسباب كلها تجعله خبيثا محرما، وما لم يوجد فيه سبب الخبيث فهو حلال،
سبب الخبث فهو حلال،
وما لم يوجد فيه سبب الخبث فهو حلال.
نعم. وهذا هو الأصل الذي قدمناه في أول الباب. نعم.
واعلم أن الخبث نوعان، إحداهما الخبيث لذاته كهذه الأنواع المذكورة فهذا هو المحرم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة، وهي أن الخبيث قد يطلق في النص الشرعي ولا يراد به الخبيث الذي يحرم أكله، واضح؟ الخبيث الذي يحرم أكله الذي ذكر، لكن قد يطلق الخبث على بعض الأعيان وبعض الأشياء لا بمعنى تحريم الأكل. وذكر ثلاثة يعني معاني، وهي قال
والنوع الثاني الخبيث لرداءته،
هذا أول رداءته، أو اثنين
أو دناءته،
أو ثلاثة
أو رائحته،
ثلاثة يعني إطلاقات غير خبث التحريم، الخبيث بمعنى الرديء، والخبيث بمعنى الدنيء، والخبيث بمعنى خبث الرائحة، فما حكمه؟ قال
فهذا النوع لا يحرم، وإنما يكره بعضه في بعض الأحوال.
هذا ليس سببا للتحريم، نعم قد يكون سببا للكراهة. مثل للأول اللي هو الخبيث لرداءته، الرديء، بقوله نعم
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فإن المراد به الرديء وذلك لا يحرم أكله.
يعني لا تقصد الرديء من مالك وتخرج منه الزكاة، تمام، الزكاة ما يخرج فيها الرديء من ماله، فلا تيمموا الخبيث، لا تقصدوا الخبيث يعني الرديء، لا أنه محرم. الثاني اللي هو الدنيء، نعم،
مثل ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام،
كسب الحجام
كسب الحجام خبيثا لدناءة مكسبه ولو كان حراما لم يعطي الحجام أجره
لم يعطي الحجام أجره. والنبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجره، فدل على أن قوله عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث ليس المقصود التحريم، وإنما المقصود يعني أنه يتعلق بالدماء وإخراج الدماء الفاسدة وكذا، فهو من هذا الوجه فيه نوع دناءة أعني الكسب. نعم.
والثالث كتسمية الثوم والبصل الشجرتين الخبيثتين ولم يأكل منها وأمر أن تقرب لبعض أصحابه ولو كان حراما لم يقر على أكلها والله أعلم.
نعم. فتسمية الثوم والبصل بالشجرتين الخبيثتين ليس المقصود به التحريم، وإنما يقصد به إيش؟ خبث رائحتها، فمن أكل منها فلا يقرب المسجد لئلا يتأذى الناس بخبث الرائحة. والمذهب أنه يكره، لا يحرم طبعا لكن يكره. انتهينا من القسم الأول في الأطعمة. الآن المؤلف سيذكر شروط الذكاء، وذكر في الثاني عشر أن الحيوانات يشترط فيها التذكية، وسيذكر الآن ما يتعلق بالتذكية. تفضل.
قال: ما هي شروط الذكاء؟ الجواب: المذكى نوعان، مقدور عليه وغير مقدور عليه كصيد ومعجوز.
طيب، أولا هنا ننبه أن الذكاة لا تشترط، هو ذكر في الأطعمة ذكر الحبوب والثمار، طبعا هذه ما فيها ذكاء. الأمر الثاني حيوان البحر، وهذا لا ذكاة فيه، لا يشترط فيه الذكاء. الأمر الثالث اللي هو حيوان البر، وهذا هو الذي تشترط فيه الذكاء. والحيوان البحر حيوان البر نوعان، مقدور عليه في المتناول ومعجوز عنه مثل الصيد، أو حتى بهيمة الأنعام ونحوها إذا ند منها شيء وهرب، واحد جايب مثلا أضحية يريد أن يضحي ببعير ثم هرب البعير يوم العيد وصار يحاول يلحق يركض وراء ما استطاع أن يدركه، فهنا يأخذ حكم الصيد في جواز تذكيته من أي موضع، وسنبينه بعد قليل. نعم. فقال:
والثاني أوسع من الأول كما يأتي.
أوسع من جهة محل الذكاء، لكنه في المذهب أضيق في مسألة، وهي مسألة التسمية، فإن الصيد لا تسقط فيه التسمية عمدا ولا سهوا، بخلاف الذكاء فإن التسمية فيها تسقط سهوا. واضح؟ يعني لو أنه يصيد ونسي أن يسمي لا يحل الصيد، لو جاء يذبح الذبيحة ونسي أن يسمي حلت الذبيحة. نعم. الفرق أن الذكاء هي الأصل وهي القياس، والصيد كأنه رخصة، وهم يشددون في الرخصة ويجعلون الرخصة إذا شك فيها يرجع إلى الأصل. الذكاء أصل، الصيد يعني يشبه أن يكون رخصة، الله أعلم لعله هذا. نعم.
والشروط للذكاة والصيد بعضها في الذابح الصائد، وهو أن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا، وأن يقول.
طيب، شروط الذكاة عندنا شروط ترجع إلى المذكي، وشروط ترجع إلى المذكى الحيوان، وشروط ترجع إلى آلة التذكية، وشروط ترجع إلى فعل الذكاة. جيد. الفعل والفاعل والآلة والمذكى، هذه أربعة يعني أطراف في الذكاء. أما المذكي فيشترط فيه شرطين. الشرط الأول أن يكون عاقلا، فلا تحل ذبيحة المجنون. الثاني أن يكون مسلما أو كتابيا، فلا تحل ذبيحة الوثني والمجوسي والملحد وما إلى ذلك. والكتابي من هو؟ الكتابي من هو؟
النصراني واليهودي.
اليهودي أو النصراني. حتى لو كان النصراني يقول تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، حتى لو كانوا يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ها؟
وهذا
حتى لو كانوا يقولون ذلك، حتى لو كانوا يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم تعالى الله عما يقولون علوا كبير، حتى لو كانوا يقولون ذلك. واضح؟ فالمقصود والنصارى واليهود لا شك أنهم كفار، هذا ما في شك ولا ريب أن اليهود والنصارى كفار، هذا باتفاق أهل القبلة. جيد. وهنا هذه المسألة أقول باتفاق إيش؟ ما قلت باتفاق أهل العلم ولا باتفاق أهل السنة، باتفاق أهل القبلة بجميع طوائفهم أن اليهود والنصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كفار، هذا محل إجماع بين جميع المسلمين. واضح؟ نعم. لأن بعض الناس يشكل عليه أنه تسميتهم أهل الكتاب، هذا إن الذين كفروا من أهل الكتاب فهم كفار، والله عز وجل يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فلا شك في كفرهم. نعم. وأما بعض الأقوال العجيبة التي لا تمت إلى العلم ولا إلى الشرع ولا إلى فرقة من فرق أهل القبلة التي ظهرت في بعض الأزمان، في زماننا هذا ظهر من يقول إن اليهود والنصارى ما هم كفار وأنهم يناجون يوم القيامة ومآلهم يوم القيامة إلى الجنة، هذا القول لم يقل به أحد من أهل القبلة، لا من أهل السنة ولا من أهل البدعة. نعم. وهو مخالف لصرائح الكتاب والسنة ولما علم من الدين بالضرورة. طيب، إذن الشرط الأول ما يتعلق بالذابح أن يكون عاقلا وأن يكون مسلما أو كتابيا. الشرط الثاني قال
وأن يقول بسم الله عند تحريك يده بالذبح وعند رمي سلاحه وعند إرسال الجوارح في الصيد.
أن يقول بسم الله، ما موضع هذه التسمية؟ موضعها في الذبح عند تحريك اليد بالذبح، وفي الصيد إن كان بالرمي فعند الرمي، أو مثلا في بالبندقية عند ضغط على الزناد مثلا، وعند إرسال الجارحة لما يرسل مثلا كلبه المعلم ونحو ذلك. الشرط الثالث
وأن يكون قاصدا للفعل.
أن يكون قاصدا للفعل، من يشرح لنا هذه العبارة؟ أن يكون قاصدا للفعل، تفضل. يقول لو ذهل واسترسل الكلب مثلا بنفسه دون إرسال من صاحبه فأتى بصيد لا يحل، هذا صحيح. طيب، وذكيتها ما في مشكلة، حلت بالذكاء لا بالصيد، ما في مشكلة. طيب، أنا سأمثل لكم بمثالين، بينوا لي ما مراد المصنف إخراج أي مثال. واحد كان ينظر في البندقية وضغط الزناد بالغلط، ما قصد أصلا أن يضغط الزناد، فراحت الرصاصة وصادته طيرا أو غزالا أو غير ذلك، يحل؟ قال بسم الله، أيوه ما في مشكلة، ويقول ما شاء الله بسم الله ما شاء الله على هذا، ها؟ يحل ولا لا؟ لا يحل، ما قصد الفعل، لا مطلقا، حتى في إرسال السهم قال لك أن يكون قاصدا للفعل. طيب، هذا مثال، هذا لم يقصد الفعل أصلا، واضح؟ هذا ما قصد أصلا إرسال السهم أو الرصاصة. طيب، مثال آخر، رجل وضع أمامه شاخص ولا مرمى يتدرب ومسك البندقية وأشار إلى هذا الشاخص أو هذا المرمى وضغط، جاءت حمامة من أمامه فسقطت فصادها، أو أنه يعني غشيم يبغى يضرب على الشاخص فذهبت إلى جهة أخرى فأصابت حمامة ولا غزالة ولا غير ذلك، فما الحكم؟ ما قصد الصيد، قصد الشاخص. قول المصنف، ها، المصنف قال أن يكون قاصدا للفعل، وهو عندهم أخص من ذلك، ليس مجرد قصد الفعل. يعني الثاني في مثالنا الآن اللي قصد ضغط الزناد وإرسال الرصاصة قاصد للفعل ولا لا؟ قاصد للفعل لكن غير قاصد للصيد، واضح؟ والمعتمد أنه لا بد أن يكون قاصدا للفعل وقاصدا للصيد، لكن لا يشترط أن يكون قاصدا صيدا بعينه. شاف ثلاث حمامات خلاص وأطلق على واحدة، ما أصابت على التي أرادها، أصابت على جارتها، يحل؟ الجواب نعم يحل. هو هنا قصد الفعل وقصد الصيد لكن ما أصاب وأصاب صيد آخر، يحل ذلك، واضح؟ نعم. طيب،
وبعضها في الآلة وهو
هذه شروط الصائد عرفناها والذابح عرفناها، الآن الآلة شرطها
وهو أن تكون محددة تنهر بحدها لا بثقلها،
أن تكون مما يقتل بحده لا بثقله. تنهر يعني تنهر الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. طيب، أما ما يقتل بثقله مثل الحجرة، أخذ نبل وضع فيه حجرة ورمى على حمامة ولا طائر فسقط صريعا قتيلا، فهل يحل أكله ولا لا؟ لا يحل أكله لأنه مما يقتل بثقله لا بحده. نعم. قال
ويدخل فيها كل آلة لها حد أو نفوذ، لها حد أو نفوذ كالرصاص ونحوه، إلا أنه يستثنى من هذا الظفر والسن.
الظفر ما أدري إذا كسر الضاء هنا ما أدري إيش وجههم. الظفر والسن وكذلك أيوه؟
وكذلك جميع العظام على الصحيح كما هو إحدى الروايتين وكما دل عليه الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم أما السن فعظم، فعلله بأنه عظم فدل على أن جميع العظام لا يحل الذبح بها.
طيب، هنا مسألة، قال ويدخل فيه كل آلة لها حد أو نفوذ كالرصاص، مثل المؤلف رحمه الله تعالى بمثال معاصر وهو الرصاص. الفقهاء رحمهم الله تعالى ينصون على تحريم ما ذبح أم أصيد بالبندق، لكن البندق عند الفقهاء ما هو بندق الرصاص، أيوة مثل قطعة من الطين مدببة ومدورة تنشف وتستعمل في رمي الصيد، فهذه تقتل بحدها؟ لا، لا تقتل بحدها. طيب الرصاص الآن ما يصاد بالبندقية وما ببندق الرصاص صيد، فما حكم أكله؟ الرصاصة حادة ولا مدببة؟ اللي له تجربة في هذا،
حادة ومدببة،
في شيء منها حاد وفي شيء منها مدبب. لا، بعضها ما فيها، بعضها دائرة كرة، بعضها كرة صح ولا لا؟
الهوائيات.
وبعضها رأسها مدبب لكنه لا يجرح، يعني أنت لو تمسك ما يجرحك صح ولا لا؟ فما حكم ما صيد به؟ يحل؟ ما هو محدد، ينفذ وينهر الدم. نعم، هذه المسألة طبعا حادثة يعني نازلة تعتبر، ليست في عصرنا. هي الشوكاني ذكر أنها في حدود القرن العاشر وصلت إلى اليمن، أنه لما يعني استخدم البارود، تمام، وبعضهم ذكر أنها في القرن الثامن، تمام، واختلف فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى عند حدوثها. فمنهم من قال إنها لقوة انطلاقها تخرق كما يخرق المحدد، والعلة في اشتراط المحدد هو الجرح وانهار الدم وهذا حاصل، بل بعضهم قال هذا أبلغ في النفوذ والجرح، أبلغ حتى من أبلغ من المحدد، فقالوا بجوازها. والحنابلة بحث اللبدي رحمه الله تعالى في حاشيته على نيل المآرب المنع من ما صيد بالرصاص، قال: ومن هنا يعلم أن الرصاص الذي يضرب بالبارود لا يحل ما قتل به، لأنه لا حد له ولو خرق كالحجر والبندق. وهذا ذكره بحثا قال ويعلم منه. وأما أكثر الحنابلة رحمهم الله تعالى فيما وقفت عليه منهم شيخ شيوخنا الشيخ السعدي رحمه الله كما هنا قد صرح بالرصاص، وشيخ مشايخنا أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، فإنه قال: ثم استقرت الفتوى، بعد ما ذكر الخلاف فيها قال: ثم استقرت الفتوى على إلحاقه بالمحدد بجامع أنك كل منهما يمضي ويشق مثل المحدد بل أبلغ. وهذا الذي اعتمده المالكية أيضا الجواز، جواز ما صيد ببندق الرصاص، ونقله الشيخ العنقري رحمه الله تعالى في حاشيته على الروض، وكذلك نقله الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على الروض، وكذلك الشيخ الفوزان وغيرهم من المشايخ المعاصرين ومن قبلهم. وممن أجاز ما صيد ببندق الرصاص من الحنابلة العلامة عبد القادر ابن بدران رحمه الله تعالى، فله كتاب في ما صيد ببندق الرصاص، وفي هذا يقول الناظم: وما ببندق الرصاص صيد، جواز أكله قد استفيد، أفتى به والدنا الأواه، وانعقد الإجماع من فتواه. نقلها الشيخ بن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته على الروض، قال عبد القادر، قال عبد القادر: وما ببندق الرصاص صيد إلى آخره. من هو عبد القادر؟ ها إن شاء الله. كنت أظن عبد القادر بن بدران، خاصة لأنه له رسالة، لكن تبين أنه عبد القادر الفاسي من المالكية وليس عبد القادر بن بدران. نعم. ثم ذكر الاستثناء وهو الظفر والسن، فإنه يجوز أكل ما صيد، فإنه لا يجوز استعمال الظفر والسن في الذكاة. وهذا خاص على معتمد المذهب بالسن فقط دون سائر العظام. والقول الثاني والرواية الثانية هي التي اختارها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، أن هذا يعم جميع أنواع العظام، قال: وكذلك جميع العظام على الصحيح كما هو إحدى الروايتين. وقوله على الصحيح يريد به الاختيار لا التصحيح المذهبي، لأن الصحيح في المذهب هو إيش؟ اختصاص الحكم بالسن، لكن المقصود الصحيح هنا قصده الصحيح اختيارا لا مذهبا، واضح؟ كما هو إحدى الروايتين، وكما دل عليه الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: أما السن فعظم. والقاعدة أن العلة تعمم معلولها، ما دام علل السن بأنه عظم معناها كل عظم لا يجوز استعماله في الذكاء. قال في الإنصاف، لمن الإنصاف مشايخ؟ للمرداوي، علاء الدين المرداوي رحمه الله تعالى. قال في الإنصاف: تنبيه، ظاهر قوله إلا السن أنه يباح الذبح بالعظم، وهو إحدى الروايتين والمذهب منهما، إذن المذهب الحل. قال المصنف في المغني: مقتضى إطلاق الإمام أحمد رحمه الله إباحة الذبح به، قال: وهو أصح، وصححه الشارح والناظم. صححه من يا شيخ؟ الشارح ومن؟ والناظم. من هو الشارح ومن هو الناظم؟ ها؟ لا، الآن المرداوي يقول، المرداوي هو يقول صححه الشارح والناظم. لا لا، الناظم، نعم، الشارح هو ابن أبي عمر المقدسي. ابن أبي عمر هذا تلميذ موفق الدين بن قدامة وابن أخيه، ابن أخيه وتلميذه، ابن أخيه وتلميذه ابن أبي عمر عبد الرحمن ابن أبي عمر، يعني موفق الدين بن قدامة عم ابن أبي عمر، خلاص. طيب، وهو تلميذه أيضا، فابن أبي عمر شيخه والذي تخرج عليه وتفقه عليه هو موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى. وابن أبي عمر هذا شيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تفقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الشارح ابن أبي عمر رحمه الله، ويسمى الشارح لأنه شرح المقنع صاحب الشرح الكبير. طيب والناظم، بالمناسبة هذان الرجلان هما شيخان لشيخ الإسلام ابن تيمية، الشارح والناظم. من هو الناظم؟ لا، ابن قدامة ما هو شيخ لشيخ الإسلام ابن تيمية، ابن قدامة شيخ 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 الإسلام ابن تيمية رحمه، شيخ شيوخه. الناظم هو ابن عبد القوي رحمه الله تعالى، صاحب النظم المعروف بعقد الفرائد وكنز الفوائد، منظومة في فقه الحنبلي دالية في 14,000 بيت، ومنها 1,000 بيت في الآداب الشرعية المعروفة بألفية الآداب الشرعية، بالآداب الشرعية التي شرحها السفاريني والحجاوي والمرداوي أيضا عليهم رحمة الله تعالى أجمعين. طيب يقول الذي صححه الشارح والناظم أن اختصاص بإيش؟ بالسن، وأنه يباح ما ذبح بالعظم، ماشي. والرواية الثانية لا يباح الذبح به، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين في القاعدة السادسة بعد الذكر حديث التذكية بالعظام إما لنجاسة بعضها أو لتنجيسه على مؤمني الجن. طيب تفضل شيخ واصل.
ويشارك الصيد الذبح في الآلة واشتراط التحديد والنفوذ، ويزيد عليه
ويشارك أن الصيد الذبح في الآلة، والله أنا أرى أنه ويشارك الصيد الذبح في الآلة، هو المقصود هنا بيان حكم الصيد، فالأحسن العكس أن تجعل الصيد فاعلا والذبح مفعولا به، فالمقصود أنه آلة الصيد لا بد أن تكون محددة، هذا المقصود ونافذة. نعم
أحسن الله إليكم. ويشارك
المقصود
الصيد
العكس، ما أدري والله لعله. طيب ماشي.
ويشارك الصيد الذبح في الآلة واشتراط
لا ما التحديد. لا بد تنصب إحدى واحد منها منصوب، يعني إذا قلت يشارك الصيد الذبح ماشي له وجه، يشارك الصيد الذبح ماشي، لكن يشارك الذبح الصيد الذبح ما يمشي، أو يشارك الصيد الذبح ما يمشي، لازم فاعل واحد منها فاعل واحد مفعول. نعم.
ويشارك الصيد الذبح في الآلة واشتراط التحديد والنفوذ، ويزيد عليه أن يكون
لا، الاشتراط مجرور، مجرور اشتراطي، يعني يشارك الصيد الذبح في الآلة وفي اشتراط، الضمة هنا لا يظهر أنها صحيحة، واشتراط التحديد والنفوذ، يعني أن آلة الصيد لابد أن تكون محددة ونافذة. نعم.
ويزيد عليه أن يكون أيضا بالجوارح المعلمة من الكلاب والفهود والصقر ونحوهما مما يصيد بنابه ومخلبه.
نعم، الصيد يجوز أن يكون بالآلة المحددة ويجوز أن يكون بالجوارح المعلمة، ما يختص فقط بالآلة المحددة، ممكن يكون بالجوارح إيش؟ المعلمة، سواء من الطيور أو من السباع. طيب ما هو ضابط التعليم؟ سيذكره الآن. قال
ويشترط في هذه الآلة أن تكون معلمة تسترسل.
طيب أن تكون معلمة، فلا بد أن يكون الصيد، إذا كان الصيد بالجوارح أن يكون الصيد بالجوارح المعلمة. ما ضابط المعلمة؟ معلمة يعني مدربة، ماشي، معلمة يعني مدربة. وإيش معنى التعليم؟ إيش ضابط التعليم هنا؟ قال 3 أشياء. 1،
تسترسل إذا أرسلت،
إذا أرسلها استرسلت، تسمع كلامه وتروح. 2،
وتنزجر إذا دعيت،
إذا زجرها تنزجر ترجع. نعم.
ولا تأكل من الصيد إذا كان كلبا،
هذا الثالث. والثالث يختص بالكلب، يعني الطيور مثلا لو أكلت مما أمسكت لا يعتبر هذا إخلالا بكونها معلمة. نعم.
وبعض الأصحاب قال التعليم ما يعد بالعرف تعليما وهو أقرب لظاهر الآية ولسهولة الأمر.
قال بعضهم المقصود أن تكون في عرف الناس مدربة ومعلمة ولا يشترط أن تنطبق هذه الصفات الثلاثة. قال المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف نقل هذا القول وقال يقول المرداوي وقال المصنف في المغني لا أحسب هذه الخصال تعتبر في غير الكلب فإنه الذي يجيب صاحبه إذا دعاه وينزجر إذا زجره والفهد لا يجيب داعيا وإن عد متعلما فيكون التعليم في حقه ترك الأكل خاصة أو ما يعده به أهل العرف معلما. هذا القول الثاني وهو الذي أخذ به السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
وأن يذكر اسم الله عند إرسالها
وأن يذكر اسم الله عند إرسالها عند إرسال الجارحة يقول بسم الله. نعم.
والحكمة في حل صيدها نبه الله عليها بقوله فكلوا مما أمسكنا عليكم فإنها إذا كانت معلمة فإنها بمنزلة النائب عن صاحبها ويصير قصدها المدلول عليه بالتعليم موجب للحل.
يعني كأنه جعل هذه المعلمة كالوكيلة عن الصائد. ويذكر بعض أهل العلم هنا يعني فائدة ويقولون إذا كان الكلب ينتفع بالتعليم ويرتفع بالتعليم ويرتقي بالتعليم فالكلب غير المعلم لا يحل صيده والكلب المعلم يحل صيده فهذا دليل على شرف العلم. نعم.
ومنها شرط متعلق بالمذبوح وأنه يذبحه فيه حياة مستقرة
فلو أن الإنسان مثلا إنسان ماشي بالسيارة وصدم شاه خلاص من شياهه راعي غنم ولا كذا قاعد يرجع بالسيارة ولا يقدم السيارة وصدم شاة فنزل فإذا بها تحتضر ليس فيها إلا كحركة المذبوح خلاص يعني الروح تخرج قال خليني جيب السكين بسم الله وذبحها هل تحل بهذا الذبح؟ لا تحل به. ليش؟ لأنه ليس فيها حياة مستقرة هذه ليس فيها إلا كحياة المذبوح. نعم.
وأن يكون الذبح في عنقه ويقطع حلقومه ومريئه فإن قطع الأوداج فهو أكمل
ويقطع حلقومه ومريئه. عندنا في العنق ثلاثة أشياء أو خلها أربعة: الحلقوم وهو مجرى إيش؟ النفس مجرى الهواء الذي يسمى بالقصبة الهوائية خلاص تبع الجهاز التنفسي في كتاب العلوم. الثاني المريء وهو مجرى الطعام تبع الجهاز الهضمي ماشي. والثالث والرابع الودجان تمام اللي هو العرقان اللذان يجري فيهما الدم. المعتمد في المذهب أنه يكفي لحل الذبيحة قطع الحلقوم والمريء فقط حتى لو لم يقطع أحد الودجين لكن الأكمل أن يقطع الودجين أو أحدهما ماشي هذا هو الأفضل. طيب لو قطع الحلقوم وأحد الودجين من غير قطع المريء لا ما يكفي. نعم لا بد من قطع الحلقوم والمريء هذا ما فيه نقاش لا بد منه. نعم على معتمد المذهب.
فإن كان صيدا أو معجوزا عنه
لا بد أن تكون حياة مستقرة يعني حياة زائدة عن حياة المحتضر. نعم تفضل.
فإن كان صيدا أو معجوزا عنه فبأن يجرحه في أي مكان من بدنه.
الصيد والمعجوز عنه لا يشترط فيه التذكية في العنق أو قطع الحلقوم والمريء بل تحصل تذكيته ويحل بجرحه في أي موضع لا بد من جرحه لأنه قلنا لا بد من المحدد لا بد من جرحه لكن في أي موضع كان من جسمه. ويدخل في هذا أمران أو صنفان. الصنف الأول الصيد، وهو الحيوان المتوحش أصلا، حيوان متوحش معجوز عنه، أو الحيوان المستأنس الذي عجز عنه. مثاله كما قلنا، لو ند البعير وهرب ما استطاع يدركه ويلحقه، فرماه مثلا بالبندقية أو بسهم أو شيء من هذا القبيل فجرحه ومات من ذلك، حل. واضح؟ نعم، حل. وحل حتى الجزء إذا قطع منه شيء. نعم، لحظة رسية. إذن هذان صنفان، ما كان متوحشا هذا الصيد، ما كان مستأنسا لكنه عجز عنه سواء لهروبه أو لترديه مثلا في بئر، في بئر سقطت مثلا شاه ولو تركت حاولوا إخراجها ما يستطيعون إخراجها إلا بتموت بتغرق مثلا، فرموها بالسهام حتى ماتت، حلت لأنه معجوز عنها. واضح؟ طيب، هذا معنى قولي فإن كان صيدا أو معجوزا عنه فبأن يجرحه في أي مكان من بدنه. نعم.
فائدة: تبين مما تقدم أن الحيوانات ثلاثة أقسام. الأول: قسم يحل ذكي أو لم يذكى، وذلك كحيوانات البحر، كحيوانات البحر والجراد.
إذن ما يحل من غير ذكاة اللي هو حيوانات البحر، وكذلك الجراد فإنه يحل من غير ذكاء.
الثاني
والجراد يجوز أكله باتفاق، الجراد يجوز أكله بالاتفاق. الثاني:
وقسم لا يحل ذكي أو لم يذكى، وهي الحيوانات المحرم أكلها.
المحرم أكلها كما قلنا ذوات الأنياب من السباع وذوات المخالب من الطير، فهذه لا يحل أكلها ولو ذكيت. ثالث:
باقي الحيوانات المباحة تباح بالتذكية الشرعية وتحرم إذا لم توجد.
بقية الحيوانات التي ذكرناها، بهيمة الأنعام والطيور وما إلى ذلك، فهذه لا تحل إلا بالذكاة الشرعية، إن لم توجد الذكاة الشرعية فإنه لا تحل. طيب لو شككنا في وجود الذكاة الشرعية، لو شككنا في تحقق هذه الشروط، ها، يمكن ذبحت ويمكن ما ذبحت، الأصل الحل ولا الأصل التحريم؟ أيوة، مثل المستورد. تمام. طبعا هذا له صور، قد يكون مثلا غالب الظن أنه تحققت الشروط، كذبيحة المسلم فإنه تحل. واحد ذبيحة ذبحها مسلم، ما يأتي واحد يقول لا والله يمكن ما سموا، يمكن ما قالوا بسم الله، يمكن تعمدوا ترك التسمية، نقول لا، هنا يؤخذ بالظاهر ويحل أكله. جيد. لكن إذا تردد الأمر صار في شك عندنا، احتمالان متساويان، ولم تقم القرائن ولا ظاهر الحال، يعني عندنا الأصل إيش هو، تحريم ولا الحل؟ تحريم. التحريم. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في نظمه القواعد، يقول: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم رعاك الله ما يمل. فالأصل في اللحوم التحريم، وليس المقصود في قولنا الأصل في اللحوم التحريم أن الأصل في أجناس الحيوان التحريم، لا، الأصل في أجناس الحيوان كما ذكرنا الإباحة، ماشي، لكن المقصود لحم ذبح، لحم وجد جهلت ذكاته، هل ذكي أو هو ميتة؟ الأصل عدم ذكاته. وتفرع على هذا مسألة معاصرة حصل فيها خلاف بين أهل العلم، وهي مسألة اللحوم المستوردة. يقول في نظم النوازل: في وارد اللحوم من كفار أهل كتاب الخلاف جاري. تمام. ويقول: مستورد اللحوم كالأبقار إن وردت من بلد الكفار، فمذهب الأشياخ في هذا اختلف، فبعضهم أجازها والبعض كف. هذا اقتباس من منظومة سلم الوصول الشيخ. يقول: فمذهب الأشياخ في هذا اختلف، فبعضهم أجازها والبعض كف، فابن العثيمين كذا ابن باز فتواهما فيها على الجواز. تمام. وابن حميد قل مع الفوزاني لأكل ذي اللحوم يمنعاني. الشيخ عبد الله ابن حميد رحمه الله شيخ شيوخنا وتلميذه الشيخ صالح الفوزان. الشيخ صالح الفوزان تلميذ الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، فيذهبان إلى عدم الجواز وإلى تحريم ذلك. والمسألة لا شك أن فيها يعني بحث وتردد. نعم، هذا ما يتعلق بأحكام الأطعمة والأشربة. كم الساعة يا شيخ؟
ست.
باقي كثير. أين النظم؟ أيوة، هذا أحد الفقراء إلى الله. أين؟ طيب اقرأ يا شيخ. ننتقل الآن أيها الإخوة الكرام إلى ما يتعلق بالأيمان، والأيمان باب مهم أيضا، فإن الأيمان يكثر الحاجة إليها والسؤال عنها، وكذلك النذور، فالكلام عنها. الله يجزيك خير، بس عشان نبلل الرزيق. بسم الله. نعم شيخ.
قال: ما هي اليمين المحترمة التي فيها الكفارة بالحنث؟ الجواب: وبالله التوفيق.
حنث ولا الحنث؟ نعم، اللي أعرفه بالكسر، تشوفها في المصباح المنير. طيب، على كل حال الذي أعرفه أنا وأسمع من شيخ الحنث، الله أعلم. كنا نقرأ على شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الحسين أبا الخير رحمه الله تعالى، زاد المستقنع، فكنت أسأل أحيانا عن ضبط بعض الكلمات، فكان يقول حنة سيدنا نقراها ولا أدري عن ضبطها في اللغة، يعني هكذا نقرأها ولا أدري عن يعني ضبطها في اللغة. نعم.
الجواب: وبالله التوفيق. حد اليمين والقصد بها تأكيد الأمر المحلوف عليه بذكر معظم، ولما كان هذا موضوعها لم يصح الحلف إلا بالله تعالى.
لم يصح.
ولما كان هذا موضوعها لم يصح الحلف إلا بالله تعالى، ولم يصح المخلوق لأنه يجب تخصيص الباري. ولم يصح بالمخلوق لأنه يجب تخصيص الباري بالتعظيم، وأن تعقد الأمور باسمه وما في معناه.
وأن تعقد أن جازمة. نعم. إذن يقول المصنف رحمه الله تعالى.
ناصب عين.
أحسنت. أنا جازمة. لا ناصب، جزاك الله خير. أن تنصب، أنا سبق لساني فقلت جازمة، جزاك الله خير شيخ إبراهيم. وأن تعقد الأمور باسمه وما في معناه. اليمين عرفها المصنف رحمه الله تعالى بقوله: حد اليمين والقصد بها تأكيد الأمر المحلوف عليه بذكر معظم، ولما كان هذا موضوعها اللي هو ذكر معظم لم يصح الحلف إلا بالله تعالى، ولم يصح بالمخلوق لأنه يجب تخصيص الباري بالتعظيم، وأن تعقد الأمور باسمه وما في معناه. قوله وما في معناه أن يحلف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، باسم من أسمائه مثل وعزة الله وجلال الله وعظمة الله، مش رأيكم؟ طيب وحياة الله يصح؟ يقولون وحياة الله ما في مانع، صفة من صفات الله عز وجل، فإن الحياة صفة من صفات الله عز وجل. وبيت الله مش رأيك؟ الإضافة هنا إضافة صفة؟ لا، ليست إضافة صفة، فلا يجوز وبيت الله، ما يجوز، إضافة تشريف. نعم. وإيش رأيك ورب الكعبة يجوز؟ نعم يجوز. طيب والكعبة؟ لا، والكعبة هذا قسم بغير الله، وإضافة الكعبة إلى الله عز وجل، كعبة الله أو بيت الله، هذا إضافة تشريف. نعم. وسيأتي التنصيص على هذا بعد قليل. نعم.
والأيمان التي يحلف بها الناس أقسام، أحدها محرمة غير محترمة، كالحلف بالمخلوقات والأنبياء والكعبة ونحو ذلك.
حلف بالمخلوقات وحياتك يا فلان هذا لا يجوز، والأنبياء سواء المصطفى صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء، والكعبة هذا اللي سألت عنه يا شيخ، ونحو ذلك، قال فهذا محرم بل شرك. شرك أكبر ولا أصغر؟ ها، مخرج من الملة ولا ما يخرج من الملة؟ أصغر، هذا شرك أصغر. نعم. طبعا إذا قام في نفس الإنسان تعظيم هذه المخلوقات كتعظيم الله أو أشد من هذا، حصل الإخلال من جهة الاعتقاد هذا. نعم. لكن من جهة اللفظ القسم بغير الله عز وجل هو شرك أصغر، وقد نص على ذلك المصنف رحمه الله السعدي في شرحه على كتاب التوحيد. نعم.
ولا تنعقد به اليمين ولا كفارة.
لا تنعقد اليمين بغير الله عز وجل، فلا تنعقد ولا كفارة فيها. نعم.
لأن الكفارة بالأيمان المعقدة، ولأن القصد
أما المعقدة من قوله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أو المنعقدة. نعم.
ولأن القصد بها التكفير عن انتهاك الحرمة، وهذه لا حرمة له من هذا الوجه.
هكذا في النسخة لا حرمة له، والظاهر لا حرمة لها والله أعلم. الظاهر لا حرمة لها والله أعلم. نعم.
والثاني مشروعة،
وقوله من هذا الوجه يعني من جهة الحلف بها، وإلا فالأنبياء لهم حرمة، الكعبة لها حرمة، ليس المقصود نفي الحرمة لكن نفي حرمة هذه اليمين لأنها عقدت بغير الله عز وجل. نعم.
والثاني مشروعة منعقدة بالإجماع، وهي اليمين بالله على أمر مستقبل قاصدا لعقدها.
لاحظ قال اليمين بالله، اليمين المنعقدة ما هي؟
اليمين.
أن يكون المحلوف به هو الله عز وجل، أو صفة من صفاته، أو اسم من أسمائه، أو صفة من صفاته. أن يكون المحلوف به هو الله عز وجل، أو اسم من أسمائه، أو صفة من صفاته. الأمر الثاني أن يكون المحلوف عليه أمرا مستقبلا لا أمرا ماضيا. فلو حلف قال والله ما رجع زيد من السفر، يظن صدق نفسه فلا شيء عليه، متعمدا للكذب فهذا يأثم، ولكن ليس فيها إيش؟ ليس فيها كفارة، لا تعتبر يمين منعقدة. الثالث قاصدا لعقدها، وهذا القيد الثالث يخرج لغو اليمين، فلغو اليمين هي التي تجري على لسانه لا يقصد بها عقد اليمين، كقول الرجل لا والله بلى والله، والله تعشى عندنا، والله يا فلان تزورنا، والله أجيك الليلة إن شاء الله أمر عليك، وهكذا مما يجري على لسانه لا يقصده. فالمذهب عند الإمام أحمد رحمه الله أن هذه هي لغو اليمين ولا كفارة فيها. نعم. إذن ثلاثة شروط لليمين المنعقدة. طيب ما حكمها؟ قال
فهذا إذا فعل المحلوف على تركه أو ترك المحلوف على فعله غير ناس ولا جاهل فعله كفارة،
فعليه
كفارة يمين، إما عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم.
10 مساكين ما يحتاج. نعم.
فمن لم يجد فصيام 3 أيام.
طيب هذا هو الثاني من الأيمان اللي هي اليمين المنعقدة. فقلنا عندنا 3 شروط، أن يكون الحلف محلوف، عندنا شرط يتعلق بالمحلوف به، أن يكون الحلف بالله عز وجل واسم من أسمائه وصفة من صفاته، وعندنا شرط يتعلق بالمحلوف عليه أن يكون أمرا مستقبلا، وعندنا شرط يتعلق بالحالف أن يكون قاصدا عقد اليمين، وعندنا شرط رابع لوجوب الكفارة وهو الحنث في اليمين بأن يترك ما حلف على فعله أو يفعل ما حلف على تركه عالما ذاكرا، عالما ذاكرا. هذا قال المؤلف غير ناس ولا جاهل، فالذاكر يخرج الناسي، والعامد يخرج الجاهل. ولهذا على سبيل المثال لو أن الإنسان حلف قال والله العظيم لن أدخل بيت زيد حتى أموت، خلاص قاصدا عقد اليمين، أقسم بالله العظيم أني لن أدخل بيت زيد، خلاص، ثم أخذه رجلان أقوياء وشالوه وأدخلوه إلى بيت زيد، يحنث؟ هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة لأنه غير قاصد غير عامد، أو نسي ودخل بيت زيد ناسيا، أو دخل هذا البيت بيت زيد يظنه أنه بيت عمرو ما كان يدري أنه بيت زيد فدخله، فلا كفارة عليه في هذه الأحوال الثلاثة. واضح؟ نعم. ما هي كفارة اليمين إذا حنث؟ اليمين المنعقدة عندنا فيها تخيير بين ثلاثة خصال، إن لم يستطع هذه الخصال الثلاثة كلها انتقل إلى الخصلة الرابعة. الخصال الثلاثة التي هي على التخيير: عتق رقبة. والقاعدة دائما عند الفقهاء إذا قالوا عتق رقبة فالمراد الرقبة التي جمعت الإسلام والسلامة، مسلمة ومسلمة من العيب الذي يضر بالعمل. طيب، رقبة مؤمنة. طيب الثاني، الخيار الثاني: إطعام 10 مساكين. والقاعدة عند فقهائنا عند الحنابلة إذا قالوا إطعام مسكين فإن إطعام المسكين يشترط فيه التمليك، ولا بد أن يكون من الأصناف الخمسة المجزئة في زكاة الفطر. إيش هي الأصناف الخمسة؟ الرز يا رجل، ها، التمر والشعير والبر والزبيب والأقد. خلاص، هذه الخمسة الأصناف التي تجزئ في زكاة الفطر عند الحنابل رحمه الله تعالى. فلا بد في كفارة اليمين وغيرها من الكفارات، أي كفارة نقول فيها أطعام لا بد تكون من هذه الخمسة. وما مقدارها؟ إن كانت من البر فمد اللي هو ربع الصاع، خلاص، وإن كانت من غيره فإنه لابد مدين، نصف صاع، نصف صاع أو مد من البر، مد بر أو نصف صاع من غيره. واضح؟ طيب، كم يساوي المد وكم يساوي نصف الصاع؟ نعم، المد كم يساوي بالمقدار يعني بالكيلو مثلا؟ المد، نعم، كيلو إلا 600 جرام تقريبا يمكن. هو الصاع أيها، طبعا هنا من المهم أولا أن ندرك أن الصاع والمد وحدات لقياس الحجم لا لقياس الوزن. جيد، المد يقولون ملء الكفين المجموعتين. طيب، ملء الكفين المجموعتين حط فيها مسامير كم كيلو تطلع؟ كم تطلع؟ كيلو ولا كيلوين؟ حط فيها قطن خفيف، حط فيها ماء وسط، حط فيها بر يمكن أخف من الماء. واضح؟ فيختلف الوزن باختلاف الشيء الذي وضع في المد أو الصاع، لكن العلماء رحمهم الله تعالى قدروا الصاع والمد بالبر الجيد الرزين ليسهل تناقله عبر الأجيال، فإن التناقل عبر الأجيال بالوزن أسهل من تناقل بالحجم. واضح؟ ومن أقرب الأقوال في تحديد الصاع أن الصاع 2 كيلو و40 جرام. 2 كيلو كم؟ 40 جرام، وليس 400 جرام، يعني 2.04. واضح؟ من الكيلو. هذا تقدير الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو من أقرب التقديرات. قال الناظم: والصاع 2 بـ40 جرام بر جيدا رزينا. خلاص، والصاع 2 بـ40 جرام بر جيدا رزينا. والمد كم يصير؟ 500.01، ربع يعني. لا عفوا، مو 500، يصير 501. 501 بالضبط. 510 أحسنت، 510، 500 جرام و10 جرامات، أحسنت، صحيح. لا، 510، لأنه الصاع 4 أمداد فيه 2040، يصير نقسم على 4 510، مضبوط. نعم، فيصير عندنا نعطيه من البر 500 من البر الجيد الرزين 510 جرامات.
نعم.
وإذا زاد الواحد الاحتياط فهذا حسن. قال إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، والكسوة هنا ما يجزئ في أقلها ما يجزئ في الصلاة.
نعم.
فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وأطلق المصنف رحمه الله تعالى ولم يقيدها بالتتابع، والمعتمد في المذهب تقييدها بالتتابع أخذا بالقراءة الشاذة فصيام 3 أيام متتابعة، نسبت القراءة هذه إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وإلى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما. والقراءة الشاذة حجة ولا ما هي حجة؟ ليست حجة في أصول الفقه، خلاف. والصحيح عند الحنابلة، الصحيح عند الحنابلة أنها حجة. تمام. أما الكتاب فتواتر السند قراءة الآحاد فيه مستند، القراءة الشاذة هي قراءة الآحاد، والحكم عليها بالشذوذ ليس كالحكم على الحديث بالشذوذ. الحديث إذا حكم عليه بالشذوذ معناه ضعيف لا يقبل. لا، القراءة المحكوم عليها بالشذوذ هي القراءة غير المتواترة. واضح؟ نعم.
والثالث يمين محرمة محترمة بالكتاب والسنة والإجماع وهي الظهار.
هنا يمين، هو طبعا تسميتها يمين فيه شيء من التجوز، جعلها المصنف رحمه الله تعالى يمينا وجعلها محرمة، ولكن في الوقت ذاته محترمة، يعني محترمة يعني أن الكفارة فيها واجبة. وهي إيش؟ وهي
الظهار.
نعم.
فإنه مع تحريمه أنه منكر من القول وزور، فإن يمينه فيه الكفارة عتق، فإن لم يجد فصيام 2 متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.
هذه الثالثة وهي الظهار. الظهار محرم لكنه لا نقول إنه فاسد لا أثر له، هو محرم لكن له أثر، وهو وجوب الكفارة في الذمة، والكفارة ذكر الله عز وجل في كتابه، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. العتق عرفناه مسلمة وسليمة، والشهر والتتابع في الصيام، سواء في التتابع في الصيام 3 أيام اللي ذكرناه قبل قليل عند من يقول به، أو التتابع هنا، والتتابع هنا ثابت بالقرآن، فصيام 2 متتابعين. التتابع أيها الإخوة الكرام ألا يفصل بين صيام هذه الأيام بغير عذر. يعني إنسان مثلا عليه كفارة ظهار أو كفارة قتل خطأ، فصام 40 يوما ثم دعي إلى الغداء فأفطر، فماذا عليه؟ يتصفر العدد، يتصفر العدد ويرجع يعيد من الأول. واضح؟ فإن أفطر بعد 40 يوم أصابه مرض عذر يبيح له الفطر في رمضان فأفطر، فلما شفي وتعافى أكمل الصيام مباشرة. هل ينقطع التتابع؟ لا ينقطع التتابع، لكن الأيام التي أفطرها لا يحسبها، يعوضها في الأخير، لكن لا ينقطع التتابع ولا يلزمه الإعادة، ما يتصفر يعني العداد. ماشي؟ واضح هذا؟
واضح.
طيب، فصيام 2 متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. طيب، في صورة، ما صورة الظهار؟ ما هو الظهار؟ أوضح لفظ في الظهار. أيوة. أنت عليك ظهر أمي، هذا لفظ صريح في الظهار. إذا قال أنت عليك ظهر أمي فهذا صريح في الظهار. أيوة. مثال آخر، أنت عليك ظهر أمي. هنا عندنا مشبه ومشبه به وأداة تشبيه ووجه شبه، هذه يمكن أخذتها في 100 المعاني. طيب، المشبه هو الزوجة، والمشبه به الله يجزيك خير، بارك الله فيك. من يحرم عليه؟ الأم مثلا، ظهر الأم، قال كظهر أمي، وأداة التشبيه الكاف. ووجه الشبه التحريم، يعني أنت علي كظهر أمي في التحريم، صح ولا لا؟ طيب لو اختصرها من الآخر وقال أنت علي حرام، ها؟ ليس ظهارا، إيش يكون؟ طبعا هذه مسألة فيها خلاف، أنت علي حرام فيها خلاف، لكن المعتمد في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى والصحيح في مذهبه أن هذا اللفظ من صرائح الظهار لا من كناياته، ولهذا لا يقع به إلا الظهار، ولو نوى به الطلاق لا يقع الطلاق. أين موجودة في الزاد، فهذا ظهار ولو نوى به الطلاق، لأنها قالوا هذا من الصرائح، هذا أصرح من لفظة أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر أمي. هنا حذف وجه الشبه، هنا جابوا من الأخير قال أنت عليه حرام، وبعض أهل العلم خالف، لكن المذهب أنها ظهار، ولهذا لو قال أنت عليك ظهر أنت علي حرام فهل عليه كفارة يمين ولا عليه كفارة ظهار، ولا تطلق امرأته، ولا يرجع إلى النية؟ صارت أربع أقوالها، أربع احتمالات. المذهب أنها كفارة ظهار ولا يرجع في ذلك إلى النية، خلاص هي ظهار. نعم.
الرابع يمين محرمة وهي محترمة.
طيب لحظة يا شيخ، المشبه به هل يشترط أن يكون الأم؟ لا، المشبه به هو كل من تحرم عليه، يعني لو قال أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو كيدي أختي أو كرجل حماتي أو غير ذلك، ماشي، ما دام أنه ذكر من تحرم عليه فإنه إيش؟ فإنه ظهار. واضح يا مشايخ؟ نعم. بعضها أو كلها، نعم بعضها أو كلها، نعم حتى لو كذلك. نعم تفضل. إيش
الرابع يمين محرمة وهي محترمة على المذهب وهو الصحيح، ويدخل فيه أن يحرم الإنسان على نفسه طيبا من سرية من سرية أو طعام أو شراب.
سرية الكتيبة والجيش، والسرية هي الأمة التي يتسرى بها سيدها، يعني يأتيها، والله عز وجل أحل قال إلا على أزواجكم أو ما ملكت أيمانكم. نعم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. نعم.
أو طعام أو شراب مباح أو لباس، فإنه يحرم عليه أن يحرم ذلك، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ثم ذكر بعده الكفارة وهي محترمة فيها الكفارة، وهذه اليمين وإن لم تكن باسم الله تعالى فإنها تضمنت إلزام نفسه بتحريم ما أحل الله عليه من المباحات، فكأنه عقدها بالله.
هذا إذا قال الإنسان حرم على نفسي شيئا مباحا، مثلا قال حرام علي أني أركب السيارة اليوم، حرام علي أني أشرب كذا، حرام علي أني أزور فلان، حرام علي أني يعني أفعل شيء من الأفعال المباحة، فحرم على نفسه شيئا مباحا، نقول لا يجوز للإنسان أن يحرم على نفسه لا تحرم طيبات ما أحل الله لكم، ولكن مع كونها محرمة فإنها منعقدة وفيها كفارة يمين. شو الدليل؟ قول الله سبحانه وتعالى، مش الدليل؟
يا أيها الذين،
لا دليل وجوب الكفارة، أحسنت، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال في الآية التي بعدها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فدل على أن من حرم على نفسه شيئا فإنه كاليمين، خلاص. والمصنف قال من حرم على نفسه طيبا من سرية أو طعام أو شراب مباح أو لباس. طيب في شيء أوضح من السرية وهي الزوجة، صح ولا لا؟ لماذا لم يقل من زوجة أو سرية؟ أحسنت، لأن تحريم الزوجة ما يدخل هنا، يدخل في القسم السابق وهو الظهار. نعم. وفيها كفارة يمين التي سبق ذكرها.
ونظير ذلك إذا قال إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني ونحوه، فإنه محرم جدا، ومع
محرم
ذلك
جدا يعني غليظ التحريم. طيب هل يكفر إذا قال والعياذ بالله إذا فعل كذا فهو يهودي؟ قال لو كلمت فلان فهو يهودي، يعني على نفسه هو وكلمه، هل يكفر بذلك ولا ما يكفر؟ لا يكفر. قال السفاريني ولا يكفر. ونقل الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشية الروض عن ابن القيم أنه قال اتفق الناس أنه إن قال إن فعلت كذا فهو يهودي أنه لا يكفر إن قصد اليمين. واضح؟ نعم.
ومع ذلك فإذا حنث فعليه كفارة يمين، وقيل لا كفارة في هذا والله أعلم.
قولان في مذهب الإمام أحمد في من قال إذا فعل كذا فهو يهودي ففعله. قال إذا مثلا كلمت، إذا شربت كذا أو إذا أكلت كذا فهو يهودي عن نفسه ففعل هذا الشيء. قال إذا أكل لحم فهو يهودي مثلا، وأكل اللحم يصير يهودي. هو قصد منع نفسه، قصد اليمين، لا يكفر بذلك. لكن هل يكفر عن يمينه أو ليس فيها كفارة؟ قولان في المذهب، والصحيح في المذهب وجوب الكفارة. نعم.
الخامس أيمان الطلاق التي بصورة التعاليق، وهي أيمان يقصد بها الحث على فعل أو على تركه أو التصديق أو التكذيب.
هذه المسألة وهي مسألة تعليق الطلاق، عندنا في تعليق الطلاق صورتان: إضافة الطلاق إلى المستقبل، كأن يقول إذا طلعت الشمس ففلانة من زوجاته طالق، إذا جاءت الساعة 7 ففلانة من زوجاته طالق أو فزوجته طالق. فهذا لا إشكال أنه إذا جاءت الساعة 7 طلقت زوجته. واضح؟ فيصح تعليق الطلاق على المستقبل أو إضافته إلى وقت مستقبل. الصورة الثانية، وقد يقول مثلا إذا رجع فلان من السفر فزوجته طالق، أو إذا رجعت فلانة من السفر فزوجته طالق، ما لها علاقة الزوجة، يعني لا يقصد بذلك الزوجة، ما لها علاقة، لا يريد أن يمنعها من شيء ولا أن يحثها على شيء. فهذا إذا تحقق الشرط أو جاء الوقت الذي أضاف الطلاق إليه وقع الطلاق، وما دام أنه بلفظ صريح فلا يعتبر النية. واضح؟ الصورة الثانية في ذلك وهي يمين الطلاق، أن يعلق الطلاق على فعل للزوجة أو على ترك، كأن يقول إذا خرجت من البيت فأنت طالق، راس، أو إذا ما طبخت اليوم فأنت طالق، فعل أو ترك. فما الحكم في هذا؟ قال إذا خرجت من البيت فأنت طالق، خرجت من البيت. قال إذا ما طبخت الغداء فأنت طالق، قالت ماني طابخة ولا طبخت الغداء. فلها صورتان: الصورة الأولى أن يكون قاصدا الفراق، يعني الرجل طابت نفسه من هذه المرأة وجعل خلاص يعني آخر أمل لها أن تطيعه في هذا الأمر، إذا ما أطعته لا حاجة له فيها. قال ترى إذا خرجت من البيت ما عاد لي فيك حاجة، أنت طالق إن خرجت من البيت، وهو يقصد فعلا إذا خرجت من البيت تطلق. فهذه تطلق قولا واحدا لا خلاف في ذلك. واضح؟ الصورة الثانية أن يكون غير قاصد للطلاق أصلا، وإنما يقصد إيش؟ بس تهديد، وسيلة ضغط عليها. هو يعرف لو قال أنت طالق إذا خرجت يعرف أنها ما تخرج، فاستخدم يعني أنه على أساس أنه سلاح، يعني هذا لا شك أنه من الجهل. لكن هل تطلق إذا خرجت أو لا تطلق؟ ماذا قال الشيخ؟
فالأصحاب أجروها مجرى التعاليق المحضة حيث وجدت وقع الطلاق المعلق بها، وهو المفتى به في المذاهب الأربعة.
هذا القول المفتى به في المذاهب الأربعة ومحل اتفاق بين المذاهب الأربعة وأتباعهم أن تعليق الطلاق الصريح على فعل يقع بوقوع شرطه. إن خرجت من الدار أنت طالق تطلق بخروجها من الدار، قصد الحث ولا قصد المنع، لأن هذا لفظ من صرائح الطلاق، والصريح لا يفتقر إلى نية، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا من المذاهب الأربعة ومن غيرهم. واضح؟ والقول الثاني تفضل.
وشيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من أهل العلم،
فالأحسن التشديد، ابن تيمية رحمه الله،
صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة
الإسلامي.
وشيخ الإسلام ابن تيمية،
أنتم درستم نحو في أول الدورة، ما لو ما درستم نعذركم.
وشيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من أهل العلم أدخلوها في عموم الإيمان، في عموم الأيمان، لأن عقدها عقد الأيمان والقصد بها ما يقصد بالأيمان، فجعلوا فيها إذا حنث كفارة يمين لا وقوع طلاق.
واصل.
وقد نصر هذا المذهب شيخ الإسلام في كثير مما كتبه وقررها ورد حجج من خالف فيها.
وله مجلدان طبع مؤخرا، مسألة تعليق الطلاق، مجلدين كبار في هذه المسألة، رد فيها على الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى، بينهم ردود تقي الدين ابن تيمية وتقي الدين السبكي رحمهما الله تعالى في هذه المسألة. والذي عليه أكثر الأئمة وأكثر أهل العلم سلفا وخلفا هو وقوع الطلاق، أنه يقع، وصدر بهذا قرار هيئة كبار العلماء بالأغلبية في عام 1393 بحثت المسألة في هيئة كبار العلماء وصدر القرار بالأغلبية ليس بالإجماع، يعني أكثر من النصف بقليل قرروا، أكثر من نصف الأعضاء قرروا وقوع الطلاق. وجاء في قرار الهيئة، هيئة كبار العلماء رحمهم الله، رحم الله الميت منهم وحفظ الحي، يقول في القرار أن القول بوقوع الطلاق عند حصول الشرط المعلق عليه قول جماهير أهل العلم وأئمتهم، وقد نقل إجماع الأمة على ذلك قول جماهير أهل العلم وأئمتهم، فهو قول الأئمة الأربعة، إلى أن قالوا في نص القرار، نقلوا قالوا: قال تقي الدين السبكي في رسالته الدرة المضيئة: وقد نقل إجماع الأمة على ذلك أئمة لا يرتاب في قولهم ولا يتوقف في صحة نقلهم، فمن ذلك، ثم ذكر عدد منهم: الإمام الشافعي والإمام أبو عبيد وأبو ثور وابن جرير وابن المنذر ومحمد بن نصر المروزي وابن عبد البر، هؤلاء سبعة ممن نقلوا الإجماع على وقوع الطلاق. فالمسألة لا يتساهل فيها، بعض الناس يظن أنه يعني خلاص كفارة يمين ويرجع إلى بيته مطمئن القلب مطمئن الفؤاد، مسألة خطيرة. نعم.
قال: السادس نذر اليمين، وهو نذر اللجاج والغضب.
تفضل.
فهذا النوع لا يختلف المذهب أنه جار مجرى اليمين، فيه الكفارة كفارة اليمين.
طيب، النذر أيها الإخوة الكرام خمسة أقسام: نذر التبرر، ونذر المباح، ونذر المكروه، ونذر المحرم، ونذر اللجاج والغضب. خمسة أقسام. نعم، هذه خمسة أقسام. نذر اللجاج والغضب فيه كفارة يمين، هذا يعني قولا واحدا في المذهب. ما هو نذر اللجاج والغضب؟ نذر اللجاج والغضب هو الذي يقصد به المنع أو الحث، يعني يقصد به معنى اليمين. مثال ذلك، يقول على سبيل المثال: قد يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، إما المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب. فمثال المنع مثلا: أراد أن يمنع نفسه من زيارة شخص، قالوا روح زر فلان، قال أبدا هذا فلان لن أزوره، ولو زرته أو دخلت بيته فلله علي نذر أن أذبح 100 بعير وتصدق بها على الفقراء. فهنا عقد النذر لمنع نفسه، أو قد يكون لحث نفسه العكس، قال تحضر الزواج، قال احضر زواجك ما راح أتخلف عنه لأي عذر، لو تخلفت عن زواجك فلله علي نذر أني أذبح 100 بعير وتصدق بها على الفقراء، خلاص. فهنا جعل النذر ليحث نفسه على الفعل، وقد يكون للتصديق أو التكذيب. قالوا على سبيل المثال، هل فلان رجع من السفر؟ قال لي ورجع، أنا متأكد أنه رجع. قالوا لا ما هو صحيح ما رجع. قال إلا رجع، أنا متأكد لو كان كلامي غلط لله علي نذر أن أصوم 100 سنة، خلاص بلاش 100 سنة، 100 شهر، ماشي. فهذا قصد به التصديق أو التكذيب ليكذب غيره. فكل هذه الصور تدخل في نذر اللجاج والغضب. طيب هذا اللي قال إذا زرت فلانا فلله علي نذر أن أذبح 100 بعير، وقالوا لابن حلال روح زور فلان صالح، فزاره، هل يلزمه أن يذبح 100 بعير أو ينحر 100 بعير؟ لا، يخير بين نحر 100 بعير أو كفارة يمين، فيه كفارة يمين إذا لم يوفي به. هذا هو المقصود بنذر اللجاج والغضب. وتسميته باللجاج والغضب من باب التغليب، يعني الغالب مثل هذا يصدر في حالة لجاج بين الشخصين أو غضب. نعم.
وكل الأيمان المنعقدة لا كفارة فيها إلا بالحنث.
أنا ما أدري لماذا ضبطها بفتح الحاء، تحتاج إلى مراجعة، في كل المواضع شفتها بضبط بفتح الحاء، الله أعلم، اللي يحفظها بحنث الله أعلم. نعم.
والحنث قد يكون مأمورا به إذا حلف على ترك البر والتقوى والإصلاح بين الناس.
طيب، الحنث في اليمين لا تجب الكفارة إلا بالحنث، جيد. الحنث في اليمين، حنث في اليمين ما حكمه؟ هل هو مكروه ولا مستحب؟ يقول لك قد يكون مأمورا به، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب. قد يكون أمر إيجاب، مثل لو حلف لا يفعلن محرما يجب عليه أن يحنث، واضح. قد يكون مستحب، مثل لو حلف على فعل مكروه أو على ترك مستحب، فيستحب له أن يحنث ويكفر عن يمينه. قال مأمورا به إذا حلف على ترك البر والتقوى والإصلاح بين الناس. إن كان هذا البر وهذا التقوى من الواجبات فالحنث واجب، إن كان مستحبة فالحنث مستحب. نعم.
وقد يكون منهيا عنه إذا حلف على فعل هذه الأشياء،
فحلف على فعل بر، قال والله لا أزورن فلانا، والله لا أبرن بوالدي، والله لا أجيبن دعوة فلان، فالحنث هنا منهي عنه. نفس الكلام، قد يكون نهي كراهة أو نهي تحريم. نعم.
وقد يكون مباحا في المباحات،
قال والله لا أتغدين اليوم في المطعم الفلاني ولا آكل من الصنف الفلاني، إن حنث لا بأس وإن وفى فلا بأس، فيجوز الحنث لكن بشرط الكفارة. نعم. هذا بالنسبة للحنث في اليمين. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الفرق بين اليمين والنذر.
قال: ما الفرق بين اليمين والنذر؟ الجواب: القصد باليمين والنذر تأكيد الأمر المعقود عليه الحلف.
العادة يا شيخ متى تتوقفون؟ الساعة كم؟
6:30.
الآن كم؟
7:30.
يعني تأخرنا زيادة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. كذا نواصل إن شاء الله بعد صلاة المغرب إن شاء الله.